السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا فيما سلف عن تعريف الغش وعن حكمه وعن العقوبة التي رأى أهل العلم أن تنزل بمن يغش في البيوع، ووقفنا في الحديث عند بعض صور للغش لنتكلم بأمر الله عز وجل عن أثر الغش في عقد البيع وفي غيره من العقود. الغش يمكن أن يحدث في عقد البيع كما ضربنا صورا وأمثلة لذلك، ويمكن أن يحدث في عقود أخرى كعقد المقاولات على سبيل المثال. المقاولات لإنسان بيلتزم بالعمل ويلتزم بالمواد الخام التي يقوم بها بأداء هذا العمل، ولكن يعمل لصالح شخص باستقلال وليس تحت إمرته أو رئاسته. رجل يقوم ببناء برج سكني، يقوم ببناء مدرسة، يقوم ببناء مستشفى إلى غير ذلك. يمكن أن يحدث في هذه المقاولة الكثير من الغش. على سبيل المثال الغش في المواد الخام التي يستخدمها، لكل اتفاق على مواد ذات مواصفات معينة فيغير هذه المواد إلى مواصفات أخرى. لكل اتفاق مثلا يتم السلك الكهربي مثلا 6 ملي يتحط 4 ملي، الأربعة يبقوا 3 يبقوا 2 إلى آخره، يتحط قد كذا أسمنت في المتر المكعب يقوم يضع كمية أقل، الحديد كفاءته تكون أقل إلى غير ذلك. فهذا من أنواع الغش التي تحدث في عقود المقاولات. يمكن يحدث الغش على سبيل المثال في الأبواب اللي بتركب، يطلبوا خشب زان، أبلكاش زان يتعمل وخشب زان، يتحط خشب أبيض والأبلكاش يقولك أي نوع من أبلكاش ما هيدهن مش هيبان. ثم تحدث هذه الأعمال التي تشوب الغش، الأعمال المشوبة بالغش، ويتم تنفيذ العملية على هذا النحو. في عقود التوريد، سواء كانت توريد أغذية أو توريد بضائع أو مواد، التي تحدث لو تصورت مثلا مدرسة من المدارس، مدرسة بتبنى تحط فيها الدكك الخشبية اللي أبنائنا بيجلسوا عليه، تيجي أنواع من الأخشاب قديمة ورديئة وتدهن لتبدو بهذا المظهر الجديد. عقد التوريد بالنسبة للأغذية يكون في المستشفيات مثلا، في بعض المدارس يتم إحضار لحوم رديئة، لحوم مجمدة توضع بدل اللحوم البلدي إلى غير ذلك. الولاد في المدارس اللي بياخدوا تغذية ممكن الحلاوة تيجي زي الأسمنت ناشفة، نوعية تانية تماما غير اللي تم الاتفاق عليه. البيض يأتي بيض فاسد غير الذي تم الاتفاق عليه. يعني الدولة تبذل عشرات الملايين بل مئات الملايين، وهؤلاء الذين يتعاونون مع هؤلاء الموردين يفسدوا كل ذلك وتشوب المعاملة الغش. لو نظرنا إلى هذه العقود وغيرها كثير، عقود الصيانة وتوريد قطع غيار للأجهزة التي تتلف، بيتم ذلك ولشدة الأسف تم الآن كتابة صنع أو ميدن جابان، ميدن يو اس اي، ميدن جيرماني، صنعت في ألمانيا، في الولايات المتحدة، في اليابان، وكلها صنعت في الصين. يعني ما عادش الغش بس ان هو بيحاول يقلد منتج تاني، لا ده بيقلد نفس المنتج بنفس الاسم لكن بمواصفات أخرى مختلفة، وهذا من أشنع أنواع الغش التي تتم في هذه الأيام. طب مثل هذه العقود لو وقع فيها هذا الغش، يعني قطعة الغيار هذه لها ثمن معين، لما يغشها ويجيب قطعة أخرى رديئة، عقد البيع لما يشوب الغش عقد المقاولة إلى آخره، ماذا يحدث في مثل هذه الأحوال؟ بالنسبة للفقهاء اختلفوا فيما بينهما على رأيين. الرأي الأول قال بأن عقد البيع هذا الذي شابه الغش يكون عقد مردود وباطل، ومن قال بذلك هم الظاهرية. داود بن علي الظاهري تمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أمنا عائشة في صحيح البخاري، كل أمر ليس عليه عملنا، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور الفقهاء لم يقولوا ببطلان البيع، وإنما قالوا هو بيع قابل للإبطال. فالمشتري أو رب العمل في المقاولة أو الإنسان الذي يتم التوريد لصالحه أو الصيانة أو غير ذلك مخير بين أمرين. الأمر الأول هو أن يرد السلعة وأن يفسخ هذا العقد، والأمر الثاني هو أن يمسك السلعة. ولكن في هذه الحالة يكون له ما يسمى بأرش العيب عند الحنابلة. وأرش العيب هو التعويض الذي يدفع عن مخالفة العقد أو عن رضاءة البضاعة أو عن قلة قيمتها. وهذا ما يترجح بأمر الله عز وجل في هذه المسألة، إن شاء صاحب العمل أو إن شاء رب العمل أو المشتري أو غير ذلك أن يمضي عقد البيع أمضاه، وإن شاء أن يفسخه فسخه بسبب الغش الذي شابهه. بالنسبة لعقود المقاولات أو عقود التوريد والصيانة، في بعض الأحيان قد يتعذر الفسخ، تم تنفيذ مبنى معين والمبنى أقيم ولكن بمواصفات مختلفة، مش هقول له هد المبنى وخد الأنقاض للقاعدة التي اتفق عليها كل الفقهاء لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة التي بنوا عليها وأصلوها وفرعوا عنها لا ضرر ولا ضرار، يعتمد عليها الفقهاء في المعاملات المالية. وجمهور الفقهاء حينما قالوا بأن البيع أو هذه المعاملة لا تكون باطلة في ذاتها وإنما تكون قابلة للإبطال، استندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في صحيح البخاري في كتاب البيوع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن اشتراها بعد فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه يبين لنا أن البيع الذي شابه الغش لا يكون باطلا في ذاته، وإنما للمشتري الخيار. فالمشتري مخير بين أمرين: إن شاء أمضى هذا البيع، وفي هذه الحالة يعد البيع صحيحا، وإن شاء أخذ بالرخصة التي خولها له النبي صلى الله عليه وسلم ويفسخ البيع. ففي حديث المصراة يرد النبي، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يجيز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الشاة أو يرد الناقة أو يرد البقرة التي اشتراها فوجدها مصراة. هذه التصرية التي كان بعض الناس يفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، التصرية في اللغة هي حبس الماء، وفي هذا الحديث يقصد بها حبس اللبن في الضرع. يترك البقرة بغير حلب عدة يوم أو أكثر، يترك الناقة بغير حلب، يترك الشاة، فمن يريد أن يشتريها ينظر إلى ضرعها فيجد هذا الضرع وقد امتلأ باللبن، بل وربما نظر إليها واللبن يتساقط من ضرعها فظن أنها كثيرة الحلب فيغتر من أجل ذلك فيشتريه. ولكن إذا به بعد أن حلبها يجد أنه قد غبن وأن الذي باع له قد غشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهو بخير النظرين، من اشتراها بعد فهو بخير النظرين، يختار لنفسه الأفضل من هذين الأمرين: إما أن يمسك ما اشتراه، وإما أن يرده وصاعا من تمر. يرد مع البقرة أو مع الناقة أو مع الشاة صاعا من تمر. ها هنا نجد أن هذه الجزئية من الحديث قد أحدثت إشكالا عند أهل العراق ومن قال بقولهم كالأحناف. فأهل العراق قد ردوا هذا الحديث، لماذا ردوه؟ كعادتهم في رد أحاديث الأحاد. فأهل العراق وأخذ الأحناف عنهم ذلك ردوا أحاديث الأحاد. نحن نعلم أن العالم الإسلامي كان فيه ثلاثة مدارس متباينة. المدرسة الأولى كانت مدرسة مكة، وكانت تعتني بالتفسير، وهذه المدرسة نقلت علمها عن ابن عباس رضي الله عنهما. المدرسة الثانية كانت بالحجاز في المدينة، وكانت تعرف بمدرسة الأثر، والأثر هو موطئ القدم على الرمال، وسميت بذلك لأنهم اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، حتى كأنهم ساروا على موطئ قدمه. وهذه المدرسة ترجع إلى عبد الله بن عمر، وإلى أمنا عائشة، وإلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وانتقل علم هذه المدرسة إلى الفقهاء السبعة، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب، ثم انتقل بعد ذلك وانتهى عند الإمام مالك عليه وعلى علمائنا رحمة الله عز وجل. المدرسة الثالثة بعد مدرسة مكة التي عرفت بالتفسير، ومدرسة الحجاز التي عرفت بالحديث، نجد المدرسة الثالثة وهي مدرسة العراق، وعرفت هذه المدرسة بالفقه وبالرأي، ويرجع علمها إلى ابن مسعود، والذي كان ينقل عن عمر رضي الله عنهما، ونقلت هذه المدرسة قدرا من علمها عن علي رضي الله عنه أرضاه، ثم انتهى علم هذه المدرسة إلى النخعي وإلى حماد بن سليمان، وعنهما انتقل إلى أبي حنيفة على علمائنا جميعا رحمة الله. فمدرسة العراق مدرسة الرأي، مدرسة الفقه، كانت لا تقبل الحديث إذا كان حديث أحد إلا بشروط معينة. هذه الشروط منها ألا يروي، ألا يعمل الراوي بخلاف ما يروي، يعني اشترطوا ألا يروي الراوي حديثا ويخالفه، فإن خالف الراوي حديثه لم يعملوا بهذا الحديث، على الرغم من أن العبرة بما يرويه لا بما يراه. فالإنسان قد يروي شيئا ثم ينساه أو يغفل عنه، كعمر رضي الله عنه أرضاه كان يرى أن الاغتسال من الجنابة واجبا، وأن الحدث الأكبر لا يرفع أبدا إذا عدم الإنسان الماء، ومن ثم لم يقل بأن التيمم يكون في الحدث الأكبر وإنما يكون في الأصغر. يذكره عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يذكره. علي رضي الله عنه أرضاه لما وقف عند التقاء جيش المسلمين في موقعة الجمل، يذكر الزبير بن العوام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم، إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم، فيعتزل الزبير القتال حتى يقتله هذا الرجل بوادي السباع، فلم يقاتل رضي الله عنه وأرضاه، نسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر به. ولذلك فالعبرة كما رجح أهل العلم بما يرويه الصحابي وبما يرويه راوي الحديث لا بما يعمله، لكن الأحناف وأهل العراق قالوا أن العبرة بما رآه لا بما رواه، فإذا وقع الاختلاف بين ما يراه وبين ما يرويه يرد حديث الأحاد لهذا السبب، كما ردوا أحاديث الأحاد أيضا إذا كانت في أمر يشتهر بين الناس أو مما تعم به البلوى، وجاء هذا الأمر من حديث أحاد، لأنهم قالوا إذا كان الأمر مما يحتاج الناس إليه فلا بد أن يتواتر به النقل، فردوا لذلك حديث رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، وقالوا أنه ورد بطريق أحد، وهذا في أمر من أمور الصلاة لابد أن يشتهر، فردوه ولم يقبلوه. ورد حديث أم المؤمنين عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قالوا أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن في سفره، وهذا غير صحيح، ولكن استندوا إليه وقالوا أن الراوي عمل بخلاف ما يرويه، فرد الحديث في أمر لم يشتهر يرد الحديث، وأيضا رد أحاديث الآحاد لسبب ولكنه كان من أشنع الأسباب التي استندوا إليه. هذا السبب وهو الذي ينطبق على حديثنا الذي نعرض له على حديث أبي هريرة، قالوا إذا كان راوي الحديث غير فقيه وخالف الأصول فإن حديثه يرد، ومن ثم رد حديث المصراء أو حديث المصراء الذي يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو في صحيح البخاري. قالوا أن الراوي هنا أبو هريرة، يقولون أنه غير فقيه ولم يعني لم يصيب في هذه المسألة، بل هو فقيه من فقهاء المسلمين. فابن عباس رضي الله عنهما لما جاءت إليه مسألة طلاق يقول لأبي هريرة رضي الله عنه جاءت معضلة من المعضلات فأفتي، يفتي في مثل هذه المسألة وهو وعاء من أوعية العلم. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقولون أنه غير فقيه، ولذا قد روى حديث المصراة، ومن ثم فينبغي أن يكون هذا الحديث لكي يقبل غير مخالف للأصول. فما هي الأصول وما هي الفروع؟ الأصول عندهم هي القياس الذي يعملون به، يقولون ينبغي ألا يخالف الحديث القياس. نقول سبحان الله، نحن عندنا أصلان وهما الكتاب والسنة، وإن نظرت إلى الوحي الذي جاء من طريقه فهما أصل واحد، ولو نظرت إلى الفرعين اللذين عندنا لوجدت الإجماع، وهو يستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الإجماع القياس. فالسنة أصل والقياس فرع، فإذا وقع خلاف بين الأصل وبين الفرع فما الذي يرد وما الذي يقبل؟ هل نرد الأصل وهو السنة أم نرد الفرع وهو القياس؟ لكي نبين هذه المسألة نقول أن الأحناف نظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة فليردها وصاعا من تمر، وقالوا كيف يستقيم هذا الحديث والإنسان هاهنا قد أخذ من هذه البقرة أو من الناقة لبنا والحديث يأمره بأن يردها وصاعا من تمر، فكيف يأخذ لبنا ويرد تمرا؟ وما المشكلة في ذلك؟ المشكلة عند الأحناف أن ما أتلفه لابد أن يرد من جنسه، أخذ منها لبنا يرد لبنا، ولكن لا يرد من غير جنس ما أتلف. من قال هذا؟ الحديث يجيز أن تضمن من غير جنس ما أتلفت، فهذا قد أخذ منها لبنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يردها وصاعا من تمر، وفي رواية في صحيح البخاري وصاعا من طعام أي من قمح أو بر هو القمح. وعلى ذلك فالحديث هاهنا هو الذي يصح، والقياس هذا يكون قياسا مخالفا للأصول يرد، ولكنهم تمسكوا بقياسهم وردوه. بل أغرب بعض الأحناف كالسرخسي وقال أن هذا الحديث منسوخ. لماذا هو منسوخ؟ قال أن هذا الحديث منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما هذا حملهم عليه شدة تعصبهم لمذهبهم. فالأحناف وفقنا الله وإياهم لكل خير وبارك الله في المسلمين جميعا، عندهم تعصب شديد لا يخفى على أحد لمذهبهم، حتى أنهم قيل عندهم أن المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام حينما يتنزل في آخر الزمان سيكون حنفي المذهب، وهذا من الأمور التي لا ينبغي أن تقال. نبي من خمسة من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ممن نزل عليهم كتب من الله عز وجل، نزل عليه الإنجيل، ثم بعد ذلك يكون حنفي المذهب وإن قال بهذا فهو من شدة تعصبه لمذهبه. وعلى ذلك فقد رد الأحناف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بزعمهم أنه يخالف الأصول أو يخالف القياس، من وجه لأنه أتلف لبنا ورد تمرا، ومن وجه آخر لأن الضمان بالخراج أو الغرم بالغنم، فهذا الرجل قد أطعم الناقة أو البقرة عنده وغرم طعامها، فكيف لا يأخذ لبنها وهو الذي غش؟ فرد هذا الحديث نقول ولذلك، وعفوا إن كنا نفرع هذه التفريعة وذلك لأهميتها، فالإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه لما كان بالعراق وجد بها هذه الفتنة التي تموج، وهي رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاد وهي معظم السنة بزعم أنها إما أنها تخالف القياس أو أن الراوي عمل بخلاف ما يرويه إلى غير ذلك من أسباب عند أهل العراق وعند الأحناف. فتصدى لهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه وألف كتابه أحاديث الآحاد، ورأى فيها وجوب العمل بأحاديث الآحاد ليس في مقام الفروع أي المعاملات والفقه فقط، وإنما في مقام العقائد، وجلس وناظر لهذا. وقد أتى إليه إسحاق بن راهويه وعلي بن حسين الكرابسي عليهما رحمة الله، وقد قال: جاءنا رجل من أهل الأثر يتفقه، من أهل الأثر أي من مدرسة الإمام مالك، فقد كان الشافعي ينسب إلى المذهب المالكي في مبدأ الأمر، ولذلك لما أسس مذهبه مستقلا عن المذهب المالكي شنع عليه بعض المالكية ووضعوا في ذلك حديثا لا أريد أن أخوض بذكره. والإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه جلس يعلم ويناظر الناس على وجوب العمل بأحاديث الآحاد، فجاء إليه علي بن حسين الكرابسي وجاء معه إسحاق بن راهويه عليهما رحمة الله، يقولان لبعضهما: هذا رجل من أهل الأثر يتفقه، رجل من مدرسة الحديث، حدثنا وفلان عن فلان يتحدث في الفقه في مدرسة العراق في مدرسة الفقه والرأي، فقم بنا نسخر منه. فقام بنية الاستهزاء من الشافعي والحط من قدره، وجلس هو ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عن حياضها، يقول: فجلسنا إليه فناظرنا فما زال يقول: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أظلم علينا فتركنا بدعتنا واتبعناه. وانتبه إلى هذه الكلمة التي يقولها إسحاق بن راهويه الإمام العلم قرين الإمام أحمد، الذي يقول عنه أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: ما جاءنا رجل من وراء النهر مثل إسحاق بن راهويه، ما رأينا مثله، وإن كان يخالفنا في أشياء فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا على علمائنا جميعا رحمة الله. الإمام الترمذي ما من مسألة إلا ويذكر قول الإمام إسحاق بن راهويه فيها، يقول: وقال الشافعي، وقال أحمد بن حنبل، وقال إسحاق بن راهويه: لا تكاد مسألة في جامعه أو في سننه إلا ويعرض فيها لقول إسحاق بن راهويه، وهو يقول عن نفسه: فتركنا بدعتنا واتبعناه، أي تركنا ما كنا عليه من الابتداع برد أحاديث الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعنا ما دعا إليه الشافعي من وجوب العمل بحديث الآحاد في مجال الأحكام وفي مجال العقائد، فرحمة الله على علمائنا جميعا. ومن ثم فإن هذا الحديث يدل ويؤكد على أن للمشتري الخيار بين أمرين: بين أن يفسخ عقد البيع ولا تثريب عليه، وبين أن يمضي عقد البيع وأن يتمه، ولكن في هذه الحال إذا وقع عليه غش فإن له أن يأخذ كما يقول الحنابلة بأرش العيب، أن يأخذ بعوض عن المال الذي خسره أو المال الذي نقص من قيمة أعماله، حينما تأتي بسلعة رديئة لابد أن السعر يتفاوت، ومن ثم فأنت مخير بين أن تقبل هذا الأمر على ما هو عليه وبين أن ترده أو تفسخه، فإن تعذر تنقص من قيمة الإنسان الذي ورد هذه الأشياء التالفة أو ناقصة القيمة أو غير المتفق عليها، ولا تسريب عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فإن أثر الغش في البيع أنه يجعل للمشتري الخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبذا نكون قد عرضنا لصورة من صور البيوع التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وهو الغش الذي يحدث في البيوع، وعرضنا لأمثلة من هذه. والآن سنعرض بأمر الله عز وجل لمعاملة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي الاحتكار. والاحتكار يحدث من التجار أو من بعض التجار الذين جعلوا الدنيا جل همهم ومبلغ علمهم، فلم يتعاملوا احتسابا بنية التيسير على الناس وبنية مد يد العون للناس، ولم يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتفوا أثر سلفه الصالح كعثمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي جاءت إليه قافلة من قوافله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خلافة أبي بكر، وكان الناس في زمن جدب، فجاء التجار يعرضون عليه أن يشتروا منه هذه القافلة، وما زالوا يزيدون له في الثمن حتى جعلوا له درهما بدرهمين، فقال قد جاء من زادني. قالوا نجعل لك بدرهم ثلاثة دراهم، قال قد رأيت من زادني. قالوا فنحن تجار المدينة، فمن زاد على ذلك؟ قال ربي عز وجل جعل لي الدرهم بعشرة دراهم ووعدني الزيادة على ذلك بفضله، وأشهدكم أني قد جعلت هذه القافلة في فقراء المسلمين. والاحتساب أمر ينبغي أن ننتبه إليه، تنتوي أن تيسر عن الناس، تنتوي أن تفرج كربة من الكرب عن المسلمين، فيفرج المولى سبحانه وتعالى عنك، لا أقول مثلها بل أشد منها في يوم الدين. ولكن هذه النية تغيب عن البعض، ومن ثم يلجأ إلى الاحتكار. والاحتكار يكون بالتضييق على الناس وبجمع السلعة في زمن حاجة الناس إليها وبمنع بيعها، تضييقا على الناس ورغبة في زيادة ثمنها. وعندنا في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المسيب الذي يرويه عن معمر بن عبد الله بن نافع رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وها هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر، الذي يروي عن سعيد بن المسيب قال له فإنك تحتكر، يقصد أنه يحتكر الزيت. قال سعيد بن المسيب وإن معمر كان يحتكر، أو كما قال. فأرجو أن ننبه إلى أمر هام حتى لا يحدث لبس في الأذهان. بعض الناس يظن أن من يشتري الأرز في زمن حصاده لكي يقوم ببيعه بعد ارتفاع الأسعار يظنون أنه محتكر. نرجو أن ننبه إلى أمر هام، ليس كل من قام بتخزين السلعة وبشراء السلعة من الأسواق محتكر. الاحتكار أهم ما يميزه أن المحتكر لا يشتري السلعة في زمن رخصها لكي يبيعها بعد ذلك بغلاء، وأن المحتكر هدفه ليس أن يوفر السلعة للناس، وإنما أن يربح هو من التضييق عليهم، وكلما اشتد التضييق على الناس كلما تعاظم ربحه. وذلك بخلاف ما يبينه لنا سعيد بن المسيب، فالذي قال له ذلك نظر إلى أنه كان تاجرا للزيت. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله كان أول الفقهاء السبعة في المدينة. المدينة انتهى علمها إلى تسعة منهم الفقهاء السبعة، والذين اختلف أهل العلم في تعيينهم، ولكن أجمعوا جميعا على أن أولهم هو سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب عليه رحمة الله ورضوانه كان عمر رضي الله عنه يدنيه، وكان يفتي في حضرة عمر. وسعيد بن المسيب زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تزوج من بنت أبي هريرة وورث علمه، وروى الكثير من الأحاديث عنه وعن غيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. وكان يحتكر الزيت، أقول ليس بمعنى الاحتكار الذي يقال عنه خاطئ، وإنما بالمعنى الذي يبينه في حديثه. كان يشتري الزيت من مختلف البلدان ويقدم به إلى المدينة فيجعله عنده ويبيع لهم على مدار العام. وكان هذا الذي يقصده بقوله فإن معمر بن عبد الله بن نافع رضي الله عنه أرضاه كان يحتكر، يقصد أنه كان يجلب السلعة، يجلبها من خارج البلدان إلى بلده إلى المدينة، وكان يقوم ببيعها على مدار العام. ولك أن تتخيل أيها الأخ الكريم، لو أن الناس قد أحجمت عن تخزين الأرز إذا ما زاد عن حاجتها. يعني أنا بستهلك أرز قد إيه في السنة؟ 100 كيلو 200 كيلو، أخذ ال 100 كيلو أو 200 كيلو. طب وما زاد على ذلك؟ لا يلزمني منه شيء حتى لا أكون محتكرا. طب ها هنا ليس كل الناس يستطيع أن يفعل ذلك، فما نصنع بالأرز الذي يزيد عن حاجتنا؟ ذلك يعني أن من يقوم بزراعته يلزم بتخزينه، يبقى الإنسان اللي بيبيع ليس له وجود، وإنما الزارع هو الذي يقوم ببيع الأرز طوال العام، وهذا إلزام ما لا يلزم. من قال أن الفلاح يابد أن يقوم ببيع الأرز بنفسه طوال العام، هذا أمر لم يقل به أحد على الإطلاق. عفوا، اتصال ان شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، بالنسبه لتقسيم المال الى مثلي وقيمي،
نعم،
هناك ثمره لذلك، يعني هم يذكرون في كتاب الفقه ثمرات، ومنها وبالنسبه للوفاء الثمره الثامنه، وبالنسبه للوفاء اذا كانت الاشياء مثليه حل بعضها محل بعض في الوفاء، وتجوز المقاصه فيما اذا كانت هذه المثليات نقودا او اشياء اخرى متحده في النوع والجوده، اما اذا كانت الاشياء قيميه فالشيء المستحق اصلا هو الذي يكون به الوفاء، ولا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمه او كانت له قيمه اعلى. هذا اول سؤال. أسأل السؤال الآخر أم فضيلتك تشعر؟
وإيه السؤال حضرتك؟
السؤال أريد فهم هذه الثمرة.
طيب، يعني حضرتك النهاردة بالنسبة للأشياء المثلية، لما أقول مثلا عربية بيجو 504، واضحة ولا مش واضحة؟
نعم.
كلها زي بعضها ولا مش زي بعضها؟
نعم.
موديل معين، إذا كانت المواصفات زي بعض،
نعم،
كلها زي بعضها،
نعم،
مش كده؟
نعم.
طيب، لكن لما أقول حصان عربي أصيل، الحصان كذا بيبقى له سلاله، كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا، تمام؟
نعم.
العربيه ديت مثلها يقوم زيها، مش كده؟ لكن الحصان ينفع اجيب له اي حصان ابيعه له؟
نعم.
ينفع ولا ما ينفعش؟
لا،
ما ينفعش.
نعم.
مش كده؟
نعم.
اجيب له حصان جار واقول له ده السلاله بتاعتك اللي كان شاريها بمليون ولا بنص مليون ولا باكتر ولا باقل؟ العربيه معروفه مثل زيها زي بعضها.
نعم.
مش كده؟ مثليات. انما الثانيه مش مثليات، دي منقولات معينه، اشياء معينه بعينها ما يقومش بعضها مقام بعضها.
طيب. نعم، انا اريد افهم وتجوز المقاصه فيما اذا كانت هذه المثليات نقودا، وفي هذه الجمله والجمله الاخرى ولا يجبر.
مقص يعني انا علي 1000 جنيه الواحد،
نعم،
ولي عنده 600 جنيه، يبقى اللي في الذمه 600 ومن ال1000 يفضل كام؟
ضامن.
يفضل 400، تمام،
نعم
الفلوس زيها زي بعضها. نعم
نعم ولا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
ما احنا بدينا لحضرتك مثال زي الحصان، اقول له خد واحد تاني مكانه،
لا
هو يقصد شيء بعينه وما يقصدش غيره.
نعم جزاكم
طيب
الله خير.
الله يحفظك رب.
بالنسبة في ممكن سؤال آخر؟
اتفضلي.
نعم بالنسبة للثمرة تقسيم المال إلى استهلاكي واستعمالي،
نعم
يقولون والأموال الاستهلاكية لا تقبل أن ترد عليها العقود التي موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك، وهي التي تقوم على تمليك المنافع دون الأعيان كالإجارة والإعارة،
نعم
ولكن الأموال الاستعمالية فلا يقبل أن يرد عليها العقود التي هدفها الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض، فإن لم يكن الغرض من العقد هو الاستعمال وحده أو لاستهلاك وحده صح أن يرد كلا النوعين الاستعمالي والاستهلاكي كالبيع، يصح ورودهما على كل من النوعين.
طيب حضرتك دي ان شاء الله احنا هنبينها خالص بعد كده، ماشي، بس انا هديلك مثال بصوره بسيطه خالص. يعني الطعام اللي احنا بناكله ده، انت حضرتك لما بتديني الطعام ده اهو، انا لابد عشان استعمله استهلكه، واضح؟
واضح
معايا حضرتك ولا مش معايا؟
مع فضيلتك.
دي مثال ليها. مثال الصابونه، معلش، اللي بغسل ايدي بيه، واضح ولا مش واضح؟
واضح.
واخد بال حضرتك، الصابون استعملتها استهلكتها او استهلكت جزء منها، تمام؟
نعم
طيب، فان شاء الله دي الحاجات دي هنجيلها ان شاء الله وهنبينها
ان
بمشيئة
شاء
الله
الله.
سبحانه وتعالى.
انا يعني عفوا ممكن يعني جزاكم الله خيرا، اشكر فضيلتك
طب انا
شكرا
بقول لك
جزيلا.
المثال للاستعمال، انا ركبت سيارة،
نعم
مش كده؟
نعم
السيارة استهلكت لما ركبتها، ما استهلكتهاش.
السيارة
السيارة اللي ركبتها،
استهلكت
لا، ما استهلكتش، الوقود بتاعها هو اللي استهلك، تمام؟
لكن
انما السيارة موجودة،
وأيضا هي يعني قد يحدث فيها أشياء بالاستهلاك.
بس الطبيعي انا ركبت واحد اداني سيارته، ركبتها رجعتها له، لم تستهلك بالاستعمال.
نعم نعم جزاكم الله
الله
خيرا.
يحفظك
أنا
ربنا
أشكر
يحفظك.
فضيلتك
شكرا
وفضيلة
لك،
الشيخ إبراهيم الحماحمي،
ربنا
فوالله
يحفظك،
يعني
جزاكم الله خير،
برنامجكم جميل جدا والله ومفيد
ربنا
جدا
يعزك،
جدا
جزاكم
يعني.
الله خير،
جزاكم
جزاكم
الله
الله
خير.
خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأمور إن شاء الله بإذن الله بنعرض لها في حينها شيئا فشيئا. نكون نتحدث عن حديث معمر بن عبد الله بن نافع رضي الله عنه أرضاه. سعيد بن المسيب لما يروي هذا الحديث يقال له فإنك تحتكر. السائل لبس عليه أمر وصار عنده إشكال. هذا الإشكال اللي احنا بنعرض له أو يعني بنتعرض له في كل موسم حصاد للأرز. ناس بتيجي تشتري الرز وتشتريه شعير رخيص على أساس إنه هيغلى ويقوم ببيعه يبتغي فيه فضل الله عز وجل، يقوم يقول لك ده محتكر. أولا لا يتصور الاحتكار ها هنا، لأن مش تاجر هيقدر يسيطر على المحصول اللي موجود في البلدة بأكمله. الأمر الثاني، يعني ده أمر عجيب، لو تخيلت أنه لو لم يشتري أحد هذا الأرز ليخزنه، كلهم خدوا بهذه الفتوى إن ده احتكار وده محرم، كيف ستوفر الأرز على مدار العام؟ النهارده بفضل الله في أي وقت عايز تشتري أرز بتنزل تشتريه، ليه؟ لأن التاجر اشتراه وخزنه عنده، جايبه شعير وبيبيض منه وبيطرحه في الأسواق. يبقى هذا الرجل لما اشترى الأرز بنية احتكاره ولا بنية طرحه في الأسواق ليوفره للناس على مدار العام؟ هذه هي النية، إنه ما بيحتكرش السلعة وما يكونش الناس محتاجين ليها ويمنعها عن التداول في الأسواق، وإنما ليوفرها لهم سائر العام. يبقى هذا يقوم بعمل جليل، فضل إن الأرز النهاردة اللي بيجيبه شعير بينقص عنده، الأرز بيجي طري، أول ما بينشف الوزن بتاعه بينقص، بيروح يضربه بيتكسر منه كمية وبتهلك منه كمية. طب وكل ده هو ما يبيعوش بسعر مرتفع يعوض الخسارة بتاعته؟ وفي أحيان كثيرة السعر بينخفض عرض وطلب في السوق، فممكن يتعرض للخسارة وليس للربح دوما. يبقى اللي بيميزها هنا المحتكر عن التاجر الذي يقوم بشراء السلع وطرحها للناس، أول شيء إن المحتكر يشتري في أي وقت وفي أي زمن بقصد التضييق على الناس. يعني السلعة موجودة وسعرها غالي، ممكن يشتريه، يشتريها ليه؟ عشان يخزنها ويبيعها بسعر أكبر، اللي هو بيقوله بيلم اللي في السوق. أما الذي يشتري السلعة للتجارة زي الأرز، بيشتريه في زمن الإنتاج، زمن الحصاد، فيشتريه برخص ليبيع بغلاء. يعني السلعة موجودة فعلا في هذا الوقت، يبتغي فضل الله بشرائها برخص وبيعها بالغلاء بعد ذلك. الأمر الثاني إن التاجر بيطرح سلعته للبيع اللي بقصد الربح، أما المحتكر فيحبسها عن الناس وقت الحاجة إليه. طب إمتى بقى التاجر يكون محتكر؟ افرض إن الرز جه واتخزن واتفتح باب التصدير وتصدر، والناس مش لاقية في البلد، وصل 3.5 وصل 4 وهو لا يطرح السلعة في الأسواق، يعني جاله ربح وربح كبير عن اللي عنده، يقول لك لا مش هبيع، أما أصبر شوية أصبر شوية. يبقى في هذه الحالة هذه ليست نية تجارة، ده نية التضييق على الناس. أما من قام بجمع السلعة ليقوم بطرحها ولا يهدف من وراء ذلك إلا الربح الحلال فهذا ليس بمحتكر. يبقى اللي بيشتري البصل في زمن حصاده، اللي بيشتري الأرز، اللي بيشتري أي سلعة بقصد أن يعيد بيعها مرة أخرى فهذا ليس باحتكار. ويعني بهذه المناسبة أبين إن مفيش يعني حد للربح، يعني ما تقولش بيشتري الرز ب2 جنيه يبيعه ب2.5 يكسب 25%، هذا غير صحيح. فعندنا في صحيح البخاري في كتاب الوكالة أن عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري له شاة، فاشترى الشاة بدينار وفي طريقه ساومه رجل يأتي بيع أبيع بكام بكذا، فباعه الشاة بدينارين، فرجع إلى النبي إلى السوق مرة أخرى فاشترى شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار. يبقى الربح الذي حققه عروة البارقي كم؟ 100%. اشترى الشاة بدينار وباعها بدينارين واشترى شاة أخرى، يبقى كسب في الشاة 100%. في قد إيه؟ ده مجرد ما اشتراها وخرج من السوق وماشي ساومه الرجل فباعه، يعني ما فيش ساعة زمن، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار. يبقى إذن ما فيش حد للربح، ويعني الأمر أمر عرض وطلب لكن من غير استغلال لحوائج الناس. وعلى ذلك فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر، إن اللي بيخزن الأرز، اللي بيخزن البصل، اللي بيخزن السلع، هذا ليس بمحتكر، وإنما هو تاجر يبتغي فضل ربه عز وجل. لكن إن انتقل الأمر إلى حبس السلعة عن طرحها بالأسواق مع توفرها وحبسها بالمستودعات أو بمخازن التجار ويمنعونها عن الناس بقصد مزيد من الضغط عليهم وإغلاء للثمن ورغبة محمومة في الربح، نقول فهذا هو الاحتكار. طب كيف يكون علاج الاحتكار؟ هذا يقترن بمسألة أخرى تقترن بالاحتكار، وهي مسألة التسعير. والتسعير هو أن يجعل ولي الأمر للسلعة ثمنا لا تباع بأعلى منه ولا تباع بأقل منه، لأن التسعير مش بس بيحافظ على ارتفاع السلعة ده بيحافظ أيضا على عدم انخفاضها، لأن فيه ما يمكن أن يكون يعني أشبه بسياسة الإغراق، إن بعض التجار يتفقوا على بيع بعض السلع برخص، يعني بيسموها يضرب السوق، وبعد ذلك يتحكم هو في هذه السلعة ويكون البائع لها دون سواه فيتحكم في سعرها كيف شاء. يبقى بيخفض الثمن الأول حتى يخرج غيره من السوق اللي هم الضعاف الذين لا يقوون على هذه المنافسة، يخرج من السوق، وبعد أن ينفرد بالسوق يتحكم فيه كيف يشاء ويصنع فيه ما يريد وما تشتهيه نفسه. وكان التسعير هو السائد في العهود الاشتراكية، في العهود الاشتراكية التي كانت الدولة هي التي تدير دفة كل شيء من أمور الاقتصاد ومن أمور التجارة ومن أمور المعاملات إلى غير ذلك، كان التسعير هو الأساس. لذلك كان أي محل تدخله لابد أنك تجد تسعيرة وقائمة كبيرة مكتوبة، لوحة زي اللي بتوضع في الفصول مكتوب عليها السلعة التمن، السلعة التمن، جدول كبير طويل كده، حتى علبة الكبريت يحط تمن، حتى لو بيبيع إبر يحط تمن. وكان من يقوم ببيع الخضروات، احنا دلوقتي بيحط اللوحة على الخضار ليه؟ يعرف الناس تمنها، ويحط لوحة كبيرة ولوحة صغيرة. اللوحة الصغيرة، ولا يحط ساعات اللوحة على الأشياء الفاسدة تروح تشتري يقول لك لا ده الجيد بسعر تاني، الحاجة الكويسة لها سعر تاني. كانت اللوحات هذه توضع إجبارا التسعير، وكان مفتش التموين يمرون في الأسواق. وبهذه المناسبة هذه المهنة كانت تعرف في صدر الإسلام وكان يسمى بالمحتسب. الحسبة مهنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فقط، وإنما أيضا مراقبة الأسواق والموازين. فكان المحتسب يمر بالأسواق ويتأكد من عدم وجود غش ومن ضبط الموازين إلى غير ذلك. فكان مفتش التموين يقومون بالمرور في الأسواق، واللي مش حاطط التسعيرة كان يتعمل له قضية أمن دولة، يعني دي تخل بأمن الإيه؟ بأمن الدولة وبنظام الدولة. وكان أي ارتفاع ولو طفيف في الأسعار كان يؤدي إلى مظاهرات، وقد شاهدنا في زمن الرئيس جمال عبد الناصر مظاهرات انتهت بإقالة وزير التموين لارتفاع سعر الأرز، يمكن كان ب3 قروش ونصف تقريبا ارتفع ل5 قروش، فجالت المظاهرات في سائر البلاد. طبعا احنا لا نقر أمور المظاهرات التي بدعها الشيوعيون، الشيوعيون يقولون اضرب القوة الظالمة بالقوة الغاشمة، يقصد بالقوة الظالمة اللي هي الحكومة، ويقصد بالقوة الغاشمة الشعب، يعني اضرب الحكومة بالشعب أو اضرب الشعب بالحكومة، وهذه هي نظام الثورات التي ابتدعها الشيوعيون. فقامت المظاهرات من أجل ارتفاع ثمن الأرز من مجرد قرش ساغ أو قرش وتعريفة أو ما شابه ذلك. أيضا في زمن الرئيس السادات وقعت مظاهرات لارتفاع ثمن الخبز، كان الخبز بتعريفه يعني ب5 مليمات اصبح بقرش ساغ. اول ما بقى الرغيف بقرش ساغ وقعت هذه المظاهرات التي كان يسميها الرئيس السادات بانتفاضه الحراميه، لانهم نهبوا المحلات وسرقوا البيوت الى غير ذلك مما لم ياذن به شرع ولا دين. يبقى اذن في الزمن الاشتراكي كان التسعير يعني حقا للشعب، لا يجوز المساس به أبدا. وهذا ما دعا كثير من الناس إلى الدعوة إلى العودة إلى التسعير. لكن الآن في زمن اقتصاديات السوق أو في زمن الاقتصاد الحر الذي يعبر عند الأجانب بمذهب الميركانتليين، والميركانتليين أي مذهب التجار، عندهم كلمة فرنسية ترجمتها دعه يعمل دعه يمر، وهو ما يعرف أيضا بمفهوم الدولة الحارسة. الدولة لا تتدخل لا في اقتصاد ولا في سوق ولا في معاملات، إنما تحافظ على الأمن الداخلي وتحافظ على الأمن الخارجي ويقف دورها عند هذا الحد، وإنما تتدخل في بعض الأحيان التي يلزم أن تتدخل فيها حتى لا تخل بأمن المجتمع. في ظل هذا السوق تظهر في بعض الأحيان دعوة، وخاصة مع الأزمات حينما تحدث أزمة أو مشابه ذلك، يدعو من عايش العهد الاشتراكي إلى العودة إلى نظام التسعير. وطبعا نحن نتكلم عن التسعير من منظور اشتراكي أو من منظور السوق، وإنما نتحدث عنه من منظور ديني. وهناك بالنسبة للتسعير عند أهل العلم رأيان. الرأي الأول يرى حرمته ومنعه وأن التسعير غير جائز، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في المدينة قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسعر هو الله القابض الرازق القابض الباسط الرزاق، وإني أكره أن ألقى أحدا إن إني أكره أن ألقى الله ولأحد عندي مظلمة ولأحد عندي مظلمة. وعفوا يعني هذا الارتباك أشير إلي أن الوقت قد انتهى، وهذا ما يدعوني بمشيئة الله إلى أن أؤجل الحديث عن التسعير في لقاء قابل، ولكن نقف عند هذا الحد أن التسعير اختلف أهل العلم فيه على رأيين، منهم من حرمه ومنهم من أجازه بشروط. فمن حرمه ومن أجازه وما هي هذه الشروط نعرض لذلك بالتفصيل بأمر الله في اللقاء القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.